إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. أو يقول فلان مجبر أو مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. في هذه الفقرة إخواني في الله يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه العبارات التي تكلم بها أهل السنة، تكلم بها المبتدعة ورموا بها أهل السنة والجماعة. وهذه فقط إخواني في الله فيها مسائل وتنبيهات. الفائدة الأولى يستفاد من هذه الفقرة ما عليه المبتدعة من مقتهم ومن كرههم وبغضهم على أهل السنة والجماعة. فهذه العبارات كل عبارة عن استهزاء وسخرية وتهكم، فإن دل على كرههم وبغضهم لأهل السنة، مع أن المبتدعة لو أرادوا أن ينصفوا ولو أرادوا الحق لشكروا أهل السنة، شكروا أهل السنة والجماعة، وكيف لا، فإن أهل السنة والجماعة هم الذين أقاموا الدين، وهم الذين جاهدوا، وهم الذين ناضلوا، وهم الذين تعلموا العلم ونشروه وبذلوه، وهم الذين صبروا واحتسبوا على تبليغ دين الله جل وعلا. ومآثرهم واضحة لا يكابر فيها أحد، لا يكابر فيها أحد. والمبتدع يعلمون أنهم كمبتدعة ما نفعوا الدين، ما نفعوا الدين، وإنما انشغلوا بأنفسهم وانشغلوا بإثارة الفتن ها هنا وها هنا. فكان حقيق على المبتدعة أنهم يعترفوا بالفضل لأهل السنة والجماعة، لكن على نقيض من ذلك، إذ أنهم ردوا هذا الخير وهذا الفضل على أهله، على أهل السنة، ردوه بالشتائم وبالتعيير وبالتشهير. وهذه للأسف سنة جارية على المبتدعة، حتى قال من قال مثل أحمد بن سينان رحمه الله تعالى، قال: ما من مبتدع إلا ويبغض أهل الحديث، ما من مبتدع إلا ويبغض أهل الحديث. فأصبحت هذه من السلوكيات المعتادة والذي اعتادها المبتدع، أي مبتدع على في أي ناحية ومن أي فرقة وعلى أي منهج، إلا ويجعل في صدره من الغل ومن البغض على أهل الحديث، على أهل الحديث. وهذه العبارات التي بين أيدينا إخواني في الله دلالة واضحة على هذه الطريقة الشنعاء في التنكيل و التقديح بأهل السنة والجماعة. الفائدة الثانية كذلك تستفاد من هذه أن عداوة المبتدعة ما اقتصرت على القلب، ما اقتصرت على القلب، وأنهم يكنون فقط في صدورهم، بل ربما تعدى هذا البغض وتعدى هذا الكره على أهل السنة أن مدت ألسنتهم عليهم، أن تمتد الألسن على أهل السنة، وبذكر السب والشتم واللعن والقذح والذم، وهكذا قل حتى الألقاب المنفرة، الألقاب المنفرة كهذه الألقاب التي بين أيدينا. وهذه الألقاب لو تلاحظون ليس لها حظ من الصحة، وإنما هو عبارة عن كذب وبهتان وافتراء على أهل السنة والجماعة، والقصد من ذلك التنفير، والقصد من ذلك التنفير. فتلاحظون أن هذه الألقاب التي ذكرها البربهاء رحمه الله تعالى والتي وجهها المبتدعة على أهل السنة، أن أهل السنة منها براء، براء تماما. فانظر مثلا ما حكاه رحمه الله تعالى عن الرافضة، أن الرافضة تسمي أهل السنة نواصب، الروافض تسمي أهل السنة نواصب. من الناصب ومن النواصب؟ النواصب هي تلك الفرقة التي نصبت العداء على أهل البيت. النواصب هي تلك الفرقة التي نصبت العداء على أهل البيت. فقام الرافضة ورموا أهل السنة بهذا اللقب بأنكم نواصب. طيب أين النصب في أهل السنة؟ هل صحيح أن أهل السنة والجماعة نصبوا العداء على أهل البيت؟ حاشاهم، ما كان كذلك. من تمعن ومن قرأ في كتب الاعتقاد قديما وحديثا يرى أن أهل السنة من أشد الناس تعظيما لآل البيت، بل سطروا ذلك في كتب الاعتقاد. من قرأ في الكراريس الذي قد كتبه العلماء قديما وحديثا في باب المعتقد، يجعلون من اعتقاد أهل السنة والجماعة التعظيم والتوقير وإعطاء الفضل لأهل البيت. انظر ما ذكر ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، أو شيخ الإسلام في الواسطية، وابن أبي عز الحنفي في الطحاوية، وغيرها أولى في المطولات وفي المختصرات. ما من كتاب من كتب المعتقد إلا وينبه على تعظيم وعلى فضل أهل البيت. فكيف بعد ذلك يأتي الرافضي ويرمي أهل السنة بالنواصب؟ هذا بهتان وهذا كذب. لكن رموهم بذلك لما رأوا أن أهل السنة ما وافقوهم على بدعتهم. أهل الروافض ما يريدون فقط من أهل السنة أن يعظموا أهل البيت، لا، يريدون ما هو أعظم التعظيم، وهو التقديس، وهو العبادة، وهو إعطاء الولاية، أشهد لهم بالإمامة، بدع أخرى أرادوها. فلما رأوا أن أهل السنة ما وافقوهم على بدعتهم رموهم بهذا اللقب، ماذا؟ الظالم والجائر. وكذلك قل في حق الجهمية. الجهمية كما ذكر الشيخ ابن البربهاري رحمه الله تعالى، قال أن الجهمية يرمون أهل السنة بالمشبهة بأنهم أهل تشبيه. والجهمية لفظ عام يدخل فيه الأشاعرة وكذلك المعطلة على أصناف صورهم وألوانهم. ووجه هذا اللقب، ولماذا الجهمي يرمي أهل السنة بالتشبيه؟ لأن جهمي من عقيدته الجهمية بشكل عام أنهم ينفون الصفات عن الله، ينفون الصفات عن الله عز وجل، منهم الأسماء ومنهم الصفات ومنهم بعض الصفات، وهم اشتبهوا بإعطالي أو تعطيلي الصفات والأسماء عن الله جل وعلا، قلوا في هذا الباب أو كثروا، فهم عندهم تعطيل. فلما رأى الجهمية، رأوا أن أهل السنة والجماعة لا يعطلون أسماء الله، وإنما يثبتون أسماء الله وصفاته، يثبتونها كما أثبته ربنا جل وعلا، غضب وغضب المبتدع من ذلك لما رأوا أن أهل السنة ما وافقوهم على التعطيل وعلى إلغاء الأسماء والصفات، رموهم بما يناقض ذلك بالتشبيه، وأنهم مشبهة، وأنهم شبهوا الله بخلقه، وهم لا يقوم بهذا. ولا أحد يستطيع أبدا أن يثبت أن أهل السنة والجماعة مشبهة، بل هم شعار في هذا الباب ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهم يسلطون هذه القاعدة العظيمة في أي كتاب في باب الأسماء والصفات، أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام من سيد سنته، لكن من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. فأهل السنة والجماعة براء من رمي التشبيه، لكن هذا من باب ماذا؟ المكر والتشويه. أراد الجهمية أن يشوهوا لقب أهل السنة فرموهم بهذه الفرية. وهكذا قل في حق المعتزلي. يقول المؤلف، قال: وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي. قد يقول قال: كيف، هل التوحيد من عقيدة أهل المعتزلة؟ نعم، من درس منكم فرق يعلم أن المعتزلة كفرقة وكمذهب يقوم على أصول خمسة، وهي معروفة بالأصول الخمسة عندهم. الأصول الخمسة عندهم هذه تعتبر ركيزة لهذه الفرقة الضالة وهي المعتزلة. ومن ركائز ومن هذه الركائز الخمسة أو أصول الخمسة، أصل يسمى عندهم بالعدل، أو يقول بالتوحيد، يسمى عندهم بالتوحيد. وهذا التوحيد كلمة طيبة، كلمة محمودة يسمعها كل مسلم فينشرح صدره لهذه اللفظة، لكن هذه اللفظة لها معنى. فأنت لو فتحت كتب المعتزلة، وكل معتزلي إذا أراد أن يشرح هذا الأصل، أصل التوحيد عندهم، تتفاجأ أن توحيدهم ليس بالتوحيد الذي يقرره أهل السنة. فإن التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات، نفي الصفات عن الله عز وجل، هذا عندهم التوحيد. وهم إذا قالوا عليك أن تكون موحد، عليك أن تكون معطل، هذا معناها. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن ينبه على هذا المصطلح الذي جرى عليه المعتزلة، فيقول رحمه الله تعالى: وإذا رأيت سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد، أي التوحيد يعني الذي عند المعتزلة. طبعا التوحيد عند المعتزلة ما يريد منك تتكلم عن إفراد الله بالعبودية وصرف الطاعات لله، لا، ليس هذا التوحيد عندهم. وإنما التوحيد إذا ذكر وهو أصل من أصولهم أنك تنفي الصفات عن الله جل وعلا. قال: إذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، لأن هذا من صفات ومن عقائد المعتزلة. وتعلم أخواني في الله أن هذا اللقب وأن أهل السنة ليسوا موحدين، الذي يخرج من المعتزلة عبارة عن فيريا وعبارة عن كذلك حيف، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري. كذلكم يقول مؤلف رحمه الله تعالى أن من ألقاب المبتدعة أنهم يرمون أهل السنة والجماعة بعدم العدل، وهذا كذلك من أصول المعتزلة، من أصول المعتزلة الخمسة أصل اسمه العدل، اسمه العدل. والعدل كلمة كذلك كلمة طيبة بمبناها، لكن عند المعتزلة إذا قرأت عن العدل فإنهم يؤصلونها تحت هذا العنوان: نفي القدر. نفي القدر، ينفون عن الله جل وعلا القضاء، ينفون القضاء والقدر بشكل عام على صور في هذا الباب من غلو دون ذلك. منهم من ينفي علم الله السابق، فهم ينفون القضاء والقدر وأن الله ما علم بالأشياء قبل وقوعها. وما ربط هذا الباب نفي القدر بالعدل، ما ربطوا عندهم، يعني قد يقول هذا العنوان عدل، طب كيف يجعلون تحت اسم العدل نفي القضاء والقدر؟ إيش علاقة هذا بهذا؟ وجه العلاقة يا عبد الله لأن المعتزل يقول لو نحن قلنا، يقول نحن لو قلنا بإثبات القضاء بإثبات القدر وأن الله قد قدر الأمور وأن الله قدر الأشياء قبل وقوعها وأن الله قدر الخير والشر، قال كيف أن الله يقدر علينا أشياء فنحن إذا عملناها يعذبنا الرب جل وعلا؟ هذا مو عدل. الله يقدر علينا أن نفعل كذا وكذا، هذا مقدر علينا. يقول نحن لو قلنا بقولكم يا أهل السنة بأن الله قدر الأشياء قبل وقوعها، فنحن كيف إذا وقعنا فيها الله يعذبنا ويحاسبنا علينا ويحاسبنا عليها؟ هذا ليس من عدل. إذا من العدل قالوا ماذا؟ أننا ننفي القدر، هذا هو العدل، ننفي القدر عن الله جل وعلا. طبعا هذا خلط وهذا خبط، فيقال يا عبد الله أن الله جل وعلا ما سيحاسبك على ما قدر، وإنما الرب يحاسبك على فعلك، يحاسبك على عملك. أنت إذا عملت عملا باختيارك هذا ستحاسب عليه، ضع غض النظر عن القدر، الله قدر عليك ما قدر عليك، هذا ليس عليه حساب ولا عقاب ولا عتاب، وإنما القضاء والحساب والجزاء على عملك أنت. أنت إذا عملت المعصية هذا ستحاسب عليها، وبهذا يقع ما يقع اللبس بين القضاء والقدر وبين العمل. الشاهد أن المبتدعة في هذا الباب رموا أهل السنة بتهم هم منها براء، فليس أهل السنة والجماعة من المشبهة، وليس أهل السنة والجماعة من الناصبة، وليسهم كذلك من أهل، ليسوا ممن يقولون بإلغاء القضاء أو القدر، وليسوا من المجبرة، وليس من القول بالإجبار، فهذا كلها تهم براء. كذلكم الفائدة الذي نختم بهذا المقام تستفاد من هذه الفقرة: ما عليه المبتدعة من تكفير أهل السنة، من تكفير أهل السنة. وهذا واضح من عباراتهم. لو تلاحظ هذه الألقاب التي رماها المبتدعة على أهل السنة هو لقب، لكن هل له حكم؟ نعم له حكم. فما حكمه عندهم؟ الكفر، الكفر. الرافضي عندما يرمي أهل السنة بالنصب هل أراد بذلك تشويه فقط؟ تشويه، وكذلك حكم يترتب على هذا اللقب، وهو أنهم قد قرروا في كتبهم على أن النواصب كفار، بل صرحوا أن النواصب أنجاس أرجاس، نجاسة عين، نجاسة حدث، نجاسة معنى، وأنهم يقتلون، وأنهم يستباح المال والأعراض، وهذا مصرح في كتبهم. كذلك تأتي هذا عند الروافض، وكذلك تأتي كذلك عند المعتزلة ممن رمى أهل السنة بالجبر. بماذا يحكم عليه؟ هذا لقب أراد منه التشهير والتعيير والتنفير، وأراد منه الحكم المترتب من هذا اللقب وهو الكفر، فإن أهل السنة عند المعتزلة كفار. وهكذا قس في كل فرقة، وهذه الألقاب التي رميت ترى منها ماذا؟ ترى منها أنه من ورائها الكفر، وهنا نأتي إلى فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى أن تعلم أن الله جل وعلا ماذا لم يوفق المبتدع إلى العدل، هم من أبعد الناس عن العدل، دينهم مذهبهم عقائدهم تقوم على الظلم، تقوم على الظلم، بخلاف أهل السنة والجماعة، بخلاف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة مع علمهم بمقت هؤلاء وبغض هؤلاء لدين الله وللسنة ولعقيدة السلف، إلا أنهم يتحرون فيهم العدل، يتحرون فيهم العدل. كم من فرقة، كم من فرقة حكم عليها أهل السنة على أنهم مبتدعة، ما صرحوا بكفرهم، ما نكفرهم، هؤلاء مبتدعة، هؤلاء ضلال، أكفار هم؟ لا، ما نكفرهم. سبحان الله، لماذا السني أهل السنة وخاصة العلماء لماذا يتورعون عرمي هؤلاء بالكفر؟ العدل، نعاملهم بالعدل، هم عندهم أخطاء، أخطاءهم لا تصل بهم إلى الكفر، فهم ماذا؟ على البدعة، وهم على ضلالة، ولهذا بخلاف المبتدعة. المبتدعة على عكس ذلك، المبتدعة شعارهم من لم يكن معنا فهو كافر مباشرة، من لم يكن معنا فهو كافر، وهم بذلك حرموا من العدل ودخلوا في الظلم. ونبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه المسائل في كتبه، فذكر أن ذلك من عقائد المبتدعة، فقال رحمه الله تعالى، قال: وكذلك سائر أهل الأهواء فإنهم يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها، كما تفعل الروافض والمعتزلة والجهمية وغيرهم. هذا هو صنيع المبتدع، سائر أهل البدعة أنهم يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم. إذن الفائدة الأولى أنهم حرموا من العدل ووقعوا في الظلم. الفائدة الثانية أنك يا عبد الله لا تفرح بأهل البدع، لا تفرح، وخاصة بظهورهم، ظهر مبتدع على مقام، ظهر في دولة، ظهر في منطقة، ظهر في قرية، ظهر اسمه، ظهر رقمه، ظهر منهجه، لا تفرح، لا تفرح. بعض الناس الذي لا يدري عن خلفية المبتدعة مثل هذه العبارات ومثل هذه العقائد، الذي لا يعرف من هم المبتدعة على حقيقتهم يغتر، فإذا رأى مبتدع مثلا ظهر في مكان، ظهر على أناس، ظهر في شيء من الظهور، يفرح، يقول لعل الله ينفع به، يقول يا مسكين ألا تدري أن هذا مبتدع؟ يقول أعرف أنه مبتدع، لكن أهون شرا، يقول أي شر أهون؟ أما تدري أن ما من مبتدع إلا وسيعاملك أنت أيها السني كما يعامل الكافر؟ هذا قاعدة، المبتدع يعاملون أهل السنة كأنه يعامل الكفار. فانظر مثال عبد الله ما وقع لأهل السنة والجماعة مع الخوارج عندما استتب الأمر الخوارج في عهد الصحابة، كيف تعامل الخوارج مع أهل السنة مع الصحابة؟ على أنهم كفار، بل أن كفر الصحابة أعظم من كفر اليهود والنصارى، ولهذا حاربوهم هم، بدأوا بهم هم. وهكذا في هذه الأزمان ترى الخوارج ظهرت في قرية، في بلدة، هنا وهنالك، في أرض الجزائر، في أرض بعض الدول العربية ظهرت. أول ما بدأوا ماذا؟ بحرب أهل السنة، لأنهم يعتقدون أن أهل السنة أشد كفراً من اليهود والنصارى، فلا تفرح بظهور الخوارج. وهكذا الروافض، إذا ظهر رافضي، ظهر شخص ينتمي لمذهب الشيعة، لا تفرح، تقول هذا لا ينتمي للأمة، لا يا عبد الله، هذا ينتمي للأمة في ظاهره لكن في عقيدته يعاملك على أنك كافر. ولهذا لما استتب الأمر للروافض ببعض الدول في هذا الزمن قديما وحديثا، ما الذي فعل الروافض بأهل السنة؟ عاملهم شر من معاملة اليهود والنصارى، قتلا وتقتيلا وتعذيبا وتشريدا وتنكيلا، لأن العقيدة. ما فعلوا في أرض العراق، وما كان في أرض أفغانستان، وما كان في أرض أصبهان من قبل إلى يوم، ما فعلوا في أرض في أيام التتر، ما المغول وضع أيديه مع أيدي التتر حتى سفكوا الدماء المحرمة في زمن العباسي، أما آسيهم ومجازرهم إلى يومنا هذا شاهدة على أن الرافض يعامل السني على أنه كافر. وهكذا قل المعتزلي، لا تفرح يا عبد الله بظهور المعتزلة، فلك عبرة ولك ذلك عظة بما وقع في زمن إمام أحمد عندما آلت الأمور إلى المعتزلة. كيف تعامل المعتزلة مع أهل السنة؟ عاملوهم على أنهم كفار، كفار، استحلوا منهم الدماء والأموال والأعراض. وقد مر ذلك معنا في دروس قديمة حول ما يتعلق بالمراحل البدعة، وذكرنا شيئا من معاناة أهل السنة والجماعة من حكم المعتزلة، استباح منه الدماء والأموال. بل ابن أبي دؤاد في مناظرته لإمام أحمد، فكان إمام أحمد يحجهم بالمناظرة ويسكتهم بالحجة والدليل، يقول بأبي ذؤاد الحاكم: والله والله إنه لكافر، وأقسم بالله إنه لكافر، وما يغير العبارة كافر كافر. فهؤلاء المعتزلة، فيا عبد الله فلا تفرح، لا تفرح بظهور المبتدعة، لأن المبتدع متى ما ظهر عليك فإنه سيعاملك على أنك كافر. وهذه العبارة الذي بين أيدينا تبين هذا الحقد وهذا الحكم، فإن الجهمية يرمون أهل السنة بالمشبهة، والمشبهة عندهم كفار، الروافض ترمي أهل السنة بالنواصب، والنواصب عند الروافض كفار، القدرية ترمي أهل السنة بالجبرية، والجبرية عند القدرية كفار، فنحن كفار كفار عند جميع الفرق. فلا تفرح يا عبد الله بظهور المبتدع، بإنما المسلم هذا يحذر من هؤلاء، ويحذر من التعامل معهم، ويعلم أن ما في صدورهم أعظم مما أظهروه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.